واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم إلا أن يقال إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد وهو فساده واقعان كان في ضمان البائع فينفسخ البيع حينئذ. كان الكلام فيما إذا انكشف فساد المبيع بعد التصرف بالاختبار، فهل يكون العقد فاسدا لأنه يكشف عن الفساد الواقعي من حين العقد، أم أنه يكون من حين العقد إلى حين الانكشاف والتصرف يكون البيع صحيحا، ثم من حين الانكشاف يكون باطلا؟ المشهور أنه إذا انكشف بأنه فاسد هذا يكشف عن فساد العقد من حين وقوعه. ليش؟ لأن هذا المبيع كان فاسدا من حين العقد. نعم، فيكون البيع باطلا من أساسه. الذي خالف في ذلك الشهيد رضوان الله تعالى عليه، قال بأنه من العقد إلى حين التصرف يكون العقد صحيحا. نعم، بعد الانكشاف يكون باطلا. معنى ذلك أنه على المشهور أن الثمن يبقى ملكا للمشتري بعد الانكشاف، والمبيع يبقى إذا كانت له ملكية ومالية يبقى ملكا للبائع. وأما على كلام ومختار الشهيد يكون الثمن ملكا للبائع من حين العقد إلى حين الانكشاف، ومن حين الانكشاف يرجع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع. واضح؟ طبعا المصنف أشكل بعدم وضوح الدليل لهذا المدعى من الشهيد، وقسم ودرس جميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون، فلم يتوصل إلى ما توصل إليه الشهيد، حيث قال بأن الانفساخ يكون من حين الانكشاف، فيجب على البائع أن يدفع تمام الثمن إلى المشتري. الآن يريد أن يوجه كلام الشهيد، يقول بأن ما هو المال الواقعي الذي ينكره المشهور من حين العقد إلى حين الانكشاف؟ المال الواقعي ليس هو المالية الواقعية الموجودة فيه، وإنما المال الواقعي هو رغبة العرف ورغبة الناس في شرائه. فقبل الانكشاف، لأن الرغبة كانت موجودة بالنسبة إلى هذا الجوز، لأنه كان مجهول أنه كان فاسد، فالرغبة موجودة من العقلاء ومن العرف بالنسبة لشرائه والإقدام على شرائه، فإذا يكون مالا واقعيا. نعم، نعم، من حين الانكشاف عندما تبين أنه فاسد، نعم، من حين الانكشاف هنا شنو صار؟ تغيرت هذه الملكية الواقعية، فإذا الملكية الواقعية التي قوامها هو إقدام العرف على ورغبة العرف على شرائه كانت موجودة من حين العقد إلى حين الانكشاف. إنزين، فإذا الآن عندما انكشف الفساد هذه القيمة الواقعية وهذا المال الواقعي قد ارتفع حسب القاعدة، لأنه كان في ملك المشتري، المال الواقعي كان في ملك المشتري وهو المبيع، فعندما فسد وكأنه فسد في ملكه، وحسب القاعدة أن يكون هو الضامن له لا البائع، ولكن لأن الفساد كان مستندا إلى أمر سابق بعهدة البائع عندما كان هذا المال ملكا للبائع، فلذا يكون ماذا؟ يكون الضمان على البائع. زين، فإذا كان كذلك فالبائع يدفع الثمن، تمام الثمن إلى المشتري، فيتحقق الفسخ والانفساخ. واضح؟ بل يقول أكثر من ذلك، يمكن أن نقول يعني أكثر مما ادعاه الشهيد، بأنه لا نقول بالانفساخ، لأنه احنا أثبتنا بأن الملكية الواقعية أثبتنا لهذا الجوز قبل ظهور فساده أنه مال واقعي، صحيح؟ الآن عندما ظهر الفساد لا نقول بالانفساخ، يمكن أن لا نقول بالانفساخ، بل نقول بأن المشتري مخير بين الإمضاء ويقبل بهذا الفاسد، وبين ماذا؟ وبين الرد وأخذ الشدو اسمه، بين الإمضاء وبين أن يكون هذا المكسور الفاسد يكون لمن؟ للمشتري، يكون للمشتري. زين، هذا المكسور الفاسد إذا أمضى في الواقع هناك ضمان يتوجه على من؟ على البائع، لأنه هذا الفساد الذي هذا نقصان المالية وفوات المالية التي تتحققت بالنسبة إلى هذا المبيع، صحيح أنه الآن هو ملك لمن؟ للمشتري، ولكن مستند إلى شنو؟ إلى سبب سابق، وهو شنو؟ سبب سابق على العقد، وهو عندما كان ملكا للبائع. ففي هذه الحالة لو أمضاه يبقي هذا المكسور عنده عند المشتري لأنه ملكه، صحيح؟ وله أن يأخذ الثمن الذي يكون شنو؟ في مقابل فوات المالية التي كانت مستندة إلى من؟ إلى البائع. ولكن هذا الثمن الذي يأخذه والذي يعبر عنه الشهيد بأنه يدفع البائع الثمن إلى المشتري، في الواقع مو ثمن وإنما هو أرش. غاية ما هناك الأرش صار مستوعبا لتمام الثمن. فإذا حسب ما قاله الشهيد بأنه المالية الواقعية موجودة، حسب القاعدة الآن عندما تصرف فيه وظهر الفساد، نعم، حسب القاعدة يكون المشتري وهو المالك أن يكون ضامنا، ولكن لأن هذا الفساد مستند إلى سبب سابق على العقد عندما كان للبيع، ففي هذه الحالة يدفع له الثمن فينفسخ. هذا ما ادعاه الشهيد. المصنف يقول بأنه بل أكثر من ذلك نستطيع أن نقول، إذا أثبتنا المالية الواقعية، نعم، بالنسبة إلى هذا المبيع قبل انكشاف الفساد بالتصرف، ففي هذه الحالة لا نقول بالانفساخ، تعين الانفساخ لا، بل يكون الخيار لمن؟ للمشتري، يستطيع أن يرد ويفسخ ويأخذ الثمن، ويستطيع أن يمضي البيع، أن يمضي البيع، ويكون هذا المكسور الفاسد له. غاية ما هناك أن هذا المبيع المكسور الفاسد قد فاتت ماليته، صحيح أنه قد فاتت ماليته في ملكه، ولكن فوات المالكية مستند إلى ماذا؟ إلى سبب سابق على العقد، وهو عندما كان عند البائع. ففي هذه الحالة يطالب المشتري أرش فوات المالية. الأرش هنا من باب الاتفاق كان شنو؟ كان مستوعبا لتمام الثمن. نعم، فإذا هذا الثمن الذي يأخذه على تقدير الإمضاء، إمضاء العقد من قبل المشتري، لا يأخذه كثمن حتى تقول اجتمع العوض والمعوض عند المشتري. ليش؟ لأنه المكسور الفاسد بقي عنده على تقدير الإمضاء، بقي عنده، والآن يطالب بالثمن، فصار الثمن والمثمن كلاهما عند المشتري. لا، مو الثمن، وإنما هو شنو؟ الأرش، أرش فوات المالية، ولكن لأنه الأرش استوعب تمام الثمن، نحن نتوهم بأنه ثمن. يقول طبعا، لكن هذا التوجيه سيجيء ما فيه بأنه خلاف القواعد وخلاف الفتاوى. خل هسه أول نشوف توجيه هذا في الواقع. اللهم، هذا توجيه المصنف لكلام الشهيد. اللهم إلا أن يقال إنه هذا المال الذي انكشف بأنه فاسد مال واقعي إلى حين تبين الفساد. قلت لك بأنه شنو السبب لكونه مالا واقعيا؟ شنو السبب؟ لأن المال الواقعي هو ما رغب الناس في شرائه، وهذه الرغبة قبل الانكشاف موجودة، واضح؟ فيكون مالا واقعيا. فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد، يعني إنه مال واقعي إلى حين تبين الفساد، حسب القاعدة إلى تبين، إذا تبين الفساد، تبين الفساد في ملك المشتري، أن يكون شنو؟ من ملك المشتري. ولكن فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد عندما كان للبائع، وهو فساده واقعا كان في ضمان البائع. شوف، حسب القاعدة لولا سبق فوات المالية والسقوط عن المالية مستند إلى أمر سابق عندما كان ملكا للبائع، حسب القاعدة كان من هو الضامن؟ ونفس المالك وهو المشتري. فإذا سقط عن المالية لأمر سابق على العقد وهو فساده واقعا كان، نعم، الضمان في ضمان البائع، كان المبيع الفاسد في ضمان البائع، فينفسخ البيع حينئذ. يعني ما عند بعد المشتري عنده خيار ولا، وإنما الانفساخ، يدفع هذا المكسور ويأخذ الثمن. بل يمكن أن يقال هذا الإضراب يريد يقول بأنه يمكن أن ندعي أكثر مما ادعى الشهيد، بل يمكن أن يقال بعدم الانفساخ، يعني بعدم تعين الانفساخ بحيث يرجع الثمن، نعم، ويسترجع يرجع الثمن إلى المشتري ويسترجع البائع المبيع، لا، بل فيجوز له، أي للمشتري، الإمضاء، واضح؟ فيكون المكسور ملكا له أي للمشتري، وإن خرج عن المالية بالكسر. يقول لا تصور لأنه خرج عن المالية بالكسر بأنه غير قابل للتملك، لا، مثل حبة الحنطة، حبة الحنطة لا مالية لها ولكنها ملك. نعم، فإذا مو بالضرورة بأنه كل ملك يجب أن يكون مالا، قد يكون ملكا ولم يكن مالا. وإن خرج عن المالك عن المالية بالكسر، وحيث إن خروجه عن المالية لأمر سابق على العقد كان مضمونا على البائع، وتدارك هذا العيب، أعني فوات المالية، شوف هنا اللي يريد يثبت الأرش، لذا ذكر شنو العيب الوارد على هذا المبيع، وتدارك هذا العيب، أعني فوات المالية، إلا لا يكون إلا بدفع تمام الثمن أرشا لا ثمنا، أرشا تداركا للعيب، واضح؟ ولكن لأنه هنا الأرش عادة الأرش يكون أقل من مجموع الثمن، ولكن هنا حسب الفرض بأن هذا الفاسد الواقع، هذا الفاسد لا قيمة له، فلذا يكون العيب شنو؟ وهو الأرش مستوعبا لتمام الثمن، لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى. يرد المصنف هذا التوجيه في الواقع بخمسة ردود. الرد الأول قوله لكن سيجيء ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى، كما يأتي في باب الخيارات، أنه هل يمكن للأرش أن يكون مستوعبا للثمن أم لا؟ ليش؟ لأن الأرش إنما يكون في مقابل العيب، والعيب إنما يكون فيما إذا كان التلف جزئيا بالنسبة إلى المبيع. إذا كانت الخسارة جزئية بالنسبة إلى المبيع يسمى عيبا، وأما إذا كانت الخسارة والتلف مستوعبة لتمام العين لا يكون عيبا، بل يكون شنو؟ تلفا. وإذا كان تلفا فلا أرش في البيع. ليش؟ لأنه الأرش هو فرع العيب، والعيب إنما يتحقق بالنسبة إلى جزء من المبيع، لا أن يكون تمام المبيع، فإذا كان تمام المبيع يسمى تلف، وإذا كان تلف فإذا لم يكن عيبا، وإذا لم يكن عيبا فإذا لا أرش فيه. لذا كما سيأتي أكو خلاف بأنه يمكن للأرش أن يكون مستوعبا لتمام الثمن كما هو في تصويره هنا أم لا، فإذا هناك هم يستشكلون في هذا الأمر، هذا من حيث مخالفة القواعد. وأما من حيث مخالفة الفتاوى، لأنه كما علمتم المشهور قال ماذا؟ قال بأنه البطلان بالنسبة إلى العقد من الأساس، أما أنه ملك واقعي إلى حين انكشاف الفساد والعقد يكون صحيحا هذا خلاف الفتاوى. وفيه إضافة إلى هذا الإشكال اللي أشكله، هناك أربعة إشكالات على هذا المبنى. يقول صحيح أن رغبة العقلاء رغبة الناس والعرف بشراء هذا المبيع الذي لم ينكشف فساده، نعم، لأنه الرغبة موجودة فيسمى مالا عرفا وشرعا، ولكن هذه المالية ظاهرية لا واقع لها، بمجرد الانكشاف، انكشاف الفساد يتبين بأنه هذه الرغبة إنما كانت رغبة ظاهرية لا حقيقة لها. والدليل على ذلك أنه نفس هذا الإنسان الذي كان يرغب في شرائه الآن عندما تقول له بأنه كان فاسد يقول الحمد لله الذي لم أقدم على شرائه. نعم، فإذا صحيح أن الرغبة موجودة والرغبة توجب الشيء المرغوب فيه شنو؟ أن يكون مالا عرفا وشرعا، ولكنه شنو؟ من حيث الظاهر لا من حيث الواقع. فإذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من حين العقد لا. زين، هذا أول، هذا في الواقع. ثانيا، ثالثا، أنه لو كان مالا واقعيا والعقد من حين العقد إلى حين الانكشاف ملك للمشتري ثم تصرف فيه، نعم، وانكشف الفساد حسب القاعدة يجب أن يكون المشتري هو الضامن، لأنه تصرف في ملكه وظهر الفساد، فحسب القاعدة يجب أن يكون شنو؟ هو الضامن، المشتري الضامن لا البائع. والحال أنه هؤلاء أيضا يقولون بأن البائع هو الضامن. لماذا؟ لأنه العلم اللي بواسطة التصرف حصل العلم على فساده، العلم هو شنو؟ هو يثبت الفساد، لا أن العلم كاشف عن الفساد حسب هذا المبنى. وهذا هو خلاف الشهيد مع المشهور. هو شنو؟ المشهور يقولون بأن هذا العلم الذي حصل له نتيجة لاختباره بالكسر بأنه فاسد، هذا يكشف عن عدم المالية الواقعية وبطلان العقد من حين العقد، فالعلم يكون كاشفا. الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا، العلم لم يكن كاشفا، بل العلم هو الذي يحقق الفساد، لذا من الآن فصاعدا يكون العقد فاسدا. فإذا كان كذلك يعني قبل هذا العلم كان ملكا لمن؟ للمشتري، وتصرف فيه بالاختبار فظهر فساده، فالواقع ظهر فساد ماله، فهو الذي يكون ضامنا للبائع. لماذا تضمنون البائع؟ هذا هم فد إشكال. لو سلمنا بأنه هذا العيب كان عيبا مجهولا، نعم، كان عيبا مجهولا، نقول هذا العيب الذي كان مجهولا يكون كالشخص الذي يشتري عبدا أرمد ثم بعد أن يشتريه يعمى عنده في ملكه. ماذا يقولون بالنسبة إلى الأرش؟ يقولون المشتري يأخذ أرش الصحيح والأرمد لا أرش الصحيح والأعمى. ليش؟ لأنه الأعمى دخل في ملكه، هكذا صار. نعم، فإذا يشوفون التفاوت بين قيمة العبد الصحيح كم والعبد الأرمد كم وتعطى للمشتري، لا التفاوت والأرش بين العبد الصحيح والعبد الأعمى. لماذا؟ لأنه العمى قد تحقق في ملكه. فهنا أيضا يجب علينا هكذا أن نقول بأنه الذي يرجع إلى المشتري هو الجوز الصحيح قبل الكسر والجوز الفاسد قبل الكسر لا بعد الكسر. والحال أنكم تقولون بأنه تمام الثمن يسترجعه المشتري. على أي أساس تمام الثمن؟ إذا كان ملكا له، نعم، إذا كان ملكا له، فإذا بمقدار قبل لا يدخل إلى ملكه، وهو شنو؟ حين العقد. حين العقد هكذا كان الفساد. الفساد بين الجوز الصحيح غير المكسور والجوز الفاسد غير المكسور، لأنه هو الذي كسره. نعم، فيجب أن يدفع إلى المشتري هالمقدار من الثمن، لا تمام الثمن. في الواقع أنتم جاي تأخذون شنو؟ الأرش، حتى لو كان أرشا اللي حسب توجيهكم، الأرش جاي تأخذونه شنو؟ بين الجوز الصحيح الغير المكسور وبين الجوز الفاسد المكسور، لذا صار تمام الثمن. الأرش تمام الثمن، على أي أساس تأخذونها كذا؟ فإذا الذي يستوجبه المشتري حتى لو قبلنا مبناكم هو كم؟ هو الأرش، هو جزء الثمن، الأرش الذي يكون جزءا من الثمن لا تمام الثمن. واضح؟ الجواب الخامس والأخير يقول بأنه التلف هنا فوات المالية، فوات المالية يسمى تلفا لا يسمى عيبا حتى يؤخذ الأرش في مقابله كما أشرنا. واضح؟ لأنه عندنا تلف فنتيجته الانفساخ لا غير، وعندنا عيب فنتيجته الخيار بين الفسخ وبين الإمضاء وأخذ الأرش، إنما هذا يترتب على العيب. العيب وين يكون؟ فيما إذا كان المبيع قد دخله عيب ولكن فيه من الأجزاء غير المعيبة، ولكن فيما نحن فيه العيب الداخل وهو فوات المالية قد استوعبت جميع المبيع فصار تلفا. فإذا كان تلفا فالذي يترتب عليه هو الانفساخ لا الخيار، وهو شنو؟ أن يكون مختارا بين الرد وبين القبول وأخذ الأرش. وفيه وضوح كون ماليته عرفا وشرعا نتيجة لرغبة الناس لشرائه، لشراء هذا الفاسد قبل انكشافه من حيث الظاهر. ليش؟ لأنه هذا فساد لم ينكشف فساده، وأما إذا انكشف الفساد حكم بعدم المالية الواقعية من أول الأمر. هذا الجواب الثاني. الثالث، مع أنه لو كان مالا واقعا، يعني لو كان المال واقع من حين العقد إلى حين الانكشاف فالعيب حادث في ملك المشتري فيكون هو الضامن. لماذا تحملون البائع هو على الضمان؟ تحملون البائع الضمان لماذا؟ هذا تعليل لكون العيب حادث في ملك المشتري. فإن العلم، يعني العلم بالفساد، مخرج للمبيع عن المالية لا كاشف. إذن من حين العقد صار شنو؟ معذرة، من حين الانكشاف صار فاسدا. لا أن العلم كشف عن فساده من حين العقد. واضح؟ يعني بمجرد أن تصرف فيه وحصل له العلم بالفساد من الآن فصاعدا يكون فاسدا، لا أن هذا العلم يكون كاشفا عن فساده من حين العقد. فإن العلم مخرج له أي للفاسد وهو المبيع المالي له عن المالية لا كاشف، فليس هذا عيبا مجهولا. ليش؟ حسب مبناكم لم يكن عيبا مجهولا، وإنما الآن تحقق العيب. هذا هو مبنى الشهيد. ولو سلم بأنه كان عيبا مجهولا فهو كالأرمد يعمى بعد الاشتراء، والمريض يموت. فأنت عندما تشتري عبدا مريضا ثم يموت، تأخذ القرش بين صحيح العبد وبين مريضه، لا بين صحيح العبد وبين ميته، حتى يكون تمام الثمن قرشا كما أنتم تدعون. واضح؟ فالذي فيما نحن فيه يجب، إذا كان قرشا يجب أن تأخذوا قيمة الجوز الصحيح قبل الكسر وقيمة الجوز الفاسد قبل الكسر، لا بعد الكسر، حتى يكون تمام الثمن. واضح؟ الجواب الأخير وهو الخامس، مع أن فوات المالية يعد تلفا موجبا للانفساخ من الأصل لا عيبا، حتى يكون موجبا لخيار العيب وأخذ القرش. ليش؟ لأن العيب الذي يستغرق جميع العين لا يسمى عيبا بل يسمى تلفا. انزين، هسه ما الفائدة وما هي الثمرة التي تترتب على القولين؟ هناك ثمرة يذكرها المصنف، وهي أن الثمن لو كان له نماء، نعم لو كان له نماء، فعلى القول الأول وهو انكشاف البطلان من حين العقد، فيكون النماء لمن؟ للمشتري، لأنه هو المالك للثمن ولم يخرج من ملكه إلى البائع. وأما لو كان له شنو؟ على القول الثاني وكان له للثمن نماء، يكون لمن؟ يكون للبائع. ليش؟ لأن المعاملة صحيحة كانت والعقد صحيح من حين العقد إلى حين الانكشاف. فإذا هذا الثمن لو كان جنسا، نعم، وكانت له نماء، وكان له نماء، فيكون لمالكه، ومالكه من هو؟ هو البائع على قول الشهيد. واضح؟ ثمرة. بعد الشهيد الأول والشهيد الثاني ذكروا ثمرة أخرى، يقول بأن لا شك بأن المشتري عندما اشترى هذا الجوز نقله من مكان الاشتراء إلى مكان الاختبار، هسه ممكن في مدينة أخرى. الآن عندما انكشف الفساد، إذا كان على قول المشهور يكشف عن شنو؟ عن فساد العقد، فساد العقد من رأسه ومن بدايته، ففي هذه الحالة مؤونة، نعم، نقل المبيع من مكان الاشتراء إلى مكان الاختبار يكون على البائع لأنه هو المالك له. وأما على قول الشهيد، على مبنى الشهيد، يكون من المشتري لأنه هو المالك للمبيع. هاتان ثمرتان. يقول: ثم إن فائدة الخلاف تظهر في ترتب آثار مالكية المشتري الثمن إلى حين تبين الفساد، اللي قلنا بأنه النماء إذا كان للثمن نماء فهذا النماء على القول المشهور يكون للمشتري لأنه هو المالك للثمن، وعلى قول الشهيد يكون للبائع. وعن الدروس واللمعة هناك ثمرة أخرى، أنها تظهر الثمرة في مؤونة نقله، أي نقل المبيع عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره، فعلى الأول على البائع. ليش؟ لأنه ملكه، واضح؟ لأنه هذا الفساد كشف عن بطلان العقد من الأساس، فهو في ملك البائع وقد نقل، فإذا المؤونة عليه. وعلى الثاني يعني على قول الشهيد على المشتري لوقوعه في ملك المشتري. المحقق الثاني رضوان الله تعالى عليه وتبعه أيضا الشهيد الثاني قال بأنه على كلا القولين مؤونة النقل على البائع، مؤونة النقل على المشتري لا على البائع. أما أنه إذا كان على القول المشهور، إذا كان على قول الشهيد فالأمر واضح لأنه ملك للمشتري، فنقله نقل الملك من محل المعاملة إلى محل الاختبار يكون عليه على المشتري المالك. إذن على قول الشهيد لا إشكال أنه على المشتري، وكذلك على القول المشهور. لماذا؟ لأن قاعدة الاستيفاء إنما تصدق فيما إذا كان لها مقتضٍ. المقتضي شنو؟ إذا كان البائع قد أمره بنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، والحال أن البائع لم يأمره بالنقل، هو الذي نقله، فإذا كان هو الناقل حتى وإن لم يكن ملكا له ولكن لأنه هو الناقل فيكون مؤونة النقل عليه ولا ضمان يترتب على البائع. لماذا؟ لأن البائع لم يأمره، حتى نقول بتحقق موضوع قاعدة استيفاء ما خسره المشتري. إذن لا مقتضي لضمان البائع. لو قلت قاعدة الاستيفاء بالنسبة إلى الشخص مثلا البائع الفضولي الذي يبيع ولم يقر للمشتري بأنه فضولي، والمشتري يتصور بأنه شنو؟ يتصور بأنه مالك، ففي هذه الحالة عندما يأخذه المشتري يتصور بأنه ملكه، أفرض تصرف فيه، أضاف فيه شيئا، نقله كذا، فإذا المالك علم ولم يمضي البيع يرجع على من؟ يرجع على المشتري ويأخذ عينه منه، ففي هذه الحالة الخسارات التي توجهت على المشتري بتمامها يرجع بها على من؟ على البائع بمقتضى قاعدة الاستيفاء. يستوفي المشتري من البائع جميع الخسارات التي ترتبت عليه. لماذا لا تقولون ذلك هنا؟ لأنه صحيح أن البائع لم يأمره بنقله من محل الشراء إلى محل الاختبار، ولكن هو الذي صار السبب في ذلك. يقول: نعم، بالنسبة إلى البيع الفضولي اللي قاعدة الاستيفاء موجودة، شنو فرقها؟ أن البائع الفضولي كان عالما بأنه لم يكن مالكا وقد غر المشتري والمغرور يرجع إلى من غره. ولكن فيما نحن فيه الفرض أن البائع أيضا لا يعلم بفساد مبيعه، فلم يعلم بكونه شنو، بكون نفسه غارا للآخر، فلم يكن الاستيفاء. طبعا اعترض على هذا القول بأنه ليس بالضرورة بأن الغار يعلم أنه غار حتى يتحقق الغرور. لا يمكن أن يتحقق الغرور حتى مع عدم علم الغار بأنه غار كما فيما نحن فيه. لذا يقول وفي جامع المقاصد، وعن الدروس طبقناه مو، وفي جامع المقاصد الذي يقتضيه النظر أنه ليس له رجوع على البائع بها أي بالمؤونة لانتفاء المقتضي، لانتفاء المقتضي للرجوع. وتبعه الشهيد الثاني، قال الشهيد الثاني لأنه المشتري نقله أي نقل المبيع بغير أمر البائع، فلا يتجه الرجوع عليه أي على البائع بها أي بالمؤونة. وكون المشتري، هذا جواب عن إشكال مقدر، بأنه كما تقولون بالجاهل الاستحقاق في البيع الفضولي يرجع، لماذا لا تقولون هنا؟ يقول وكون المشتري هناك جاهل استحقاق المبيع حيث يرجع بما غرم، نعم، إنما يتجه مع الغرور وهو منفي هنا لاشتراكهما أي البائع والمشتري في الجهل، انتهى. واعترض عليه، على الشهيد الثاني، بأن الغرور لا يختص بصورة علم الغار. وهنا قول ثالث، هذا سبعكم فنطبقه، ينسب إلى، طبعا نفى البعد عنه كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، بأنه على كلا التقديرين الضرر يتوجه، المؤونة متوجهة على من؟ على البائع. أما على القول المشهور فلأنه البائع هو المالك، نعم البائع هو المالك. وأما بالنسبة على قول الشهيد، صحيح أن المشتري هو المالك، فمؤونة النقل يجب أن تكون متوجهة له، ولكن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإذا حملناه فقد أضرناه. في الواقع المضرور يرجع إلى من ضره، ومن هو الذي ضره؟ هو البائع، نعم. الشيخ الأنصاري يقول هذا القول بعيد، نعم على القول المشهور يتفق، ولكن على القول الشهيد وهو شنو، الفساد من حين الانكشاف، هذا الكلام لا يمكن أن يقبل. لذا يقول وهنا قول ثالث نفى عنه البعد بعض الأساطين، وهو كونه على البائع على التقديرين، يعني على القولين المشهور والمبنى الشهيد. الشيخ الأنصاري يقول وهو بعيد، طبعا شنو، لماذا، شنو السبب؟ السبب هو إضرار المشتري. فإذا على قول المشهور الخسارة على البائع، هذا أمر واضح. على قول الشهيد الذي يكون المشتري هو المالك، صحيح هو المالك، ولكن سوف يضر إذا حملناه المؤونة. من الذي سبب ضرره؟ الذي سبب ضرره البائع، فيرجع إلى من ضره. يقول وهو بعيد على تقدير الفسخ من حين تبين الفساد، وهو على قول الشهيد. وصلى الله على محمد.